أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا الكلام على مسألة الخلاف وما يتعلق بها من العبادة، وبعدما تكلمنا عن مسألة الاجتهاد والأنواع من الأدلة التي يدخلها الاجتهاد سواء في ثبوتها أو في فهمها، وتكلمنا عن مسألة القطعية والكونية وما يترتب عليها من معرفة أن المسائل الظنية الاجتهادية الخلافية خلاف معتبر، مسائل تبقى ظنية أبدا ما لم يرد فيها دليل قاطع، وأن ذلك ينبني عليه فهم مهم جدا لطبيعة الخلاف الفقهي الشرعي بين العلماء، خلاف المعتبر، وأنه خلاف لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأن أحدا من العلماء لا يستطيع أن يقطع بصحة قوله في مسألة اجتهادية ظنية. وتكلمنا عن مسألة الخلاف، هل هو شرط كله أم هو يعني فيه ما هو شر وفيه ما هو خير، وأن بعض السلف مدح الخلاف وتمنى يعني أن يعني قال ما تمنيت ألا يكون خلاف بين الصحابة، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه يقول ما يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلف، يقول ما يسرني أنهم لم يختلف، لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيقه. فقلنا أن الخلاف ليس شرطا، الخلاف المعتبر، الخلاف السائغ، الخلاف في المسائل الظنية التي ليس فيها دليل قطعي ليس شرطا، ولكن الشرط يأتي من طريقة التعامل الخاطئة مع الخلاف، إما بالإفراط وإما بالتفريط. إما بالإفراط بالإنكار على المخالفين فيما لا إنكار فيه، بالتشديد على الناس لحملهم على قول عالم واحد، وذكرنا كلمة مضيئة للإمام أحمد رضي الله عنه وهو يقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، إفراط شديد أن يحمل الإنسان الناس على مذهبه في مسألة ظنية لا قاطع فيها، أو التفريط، التفريط في التعامل مع الخلاف أن يسول كل قول وأن يجوز الأقذى بكل قول حتى ولو صادم الدليل، حتى ولو خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، أن يعتبر كل الأقوال في المسألة، هذا أيضا شرط، لكنه ليس شرط في الخلاف، هو شرط في التعامل مع الخلاف. وقلنا أن الكلمة المأثورة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال الخلاف شرط، أنه قال الخلاف شرط، قلنا هذه الكلمة لها سياق لا تفهم إلا من خلاله، وهو أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي خلف عثمان وهو أمير المؤمنين وخليفة راشد وفي محضر عموم المسلمين في موسم الحج، فيهم من يفطر وفيهم من لا يفطر، فيهم من يطعن في عثمان ومن يشتد عليه، وبالتالي مخالفة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه في هذا الموطن لامير المؤمنين وخليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان سينجم عنها فساد وشر كبير وفتنه كبيره. ولذلك يقول الخلاف اي هذا النوع من الخلاف الذي يترتب عليه فساد وتترتب عليه الفتن هو شر. اما الخلاف الفقهي واما الخلاف العلمي في المسائل التي تحتمل الخلاف فليس شرا، والدليل على ذلك ان ابن مسعود نفسه في هذا الموقف خالف عثمان، خالفه ولا لا؟
خالفه
طالت له شرط وخالفه أم وافقه؟
وافقه في العمل
ولا خالفه؟ خالفه ووافقه.
وافقه
في العمل وخالفه في الفتوى، مش كده؟ وافقه في العمل، صلى أربعة ثم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في هذا الموطن ركعتين، فبين أن السنة أن الصلاة في هذا الموطن ركعتين، وخالف عثمان في الفتوى بالرأي العلمي، لكن وافقه في العمل لأنه إمام ولأنه خليفة ولأنها مسألة فيها خلاف معتبر، والعلماء يجمعون على أن اختيار إمام الصلاة يرفع الخلاف، كما نقل العز الحنفي في صحيح الطحاوية قال أن يعني قال أجمع العلماء والعقلاء على أن ولي الأمر وإمام الصلاة وأمير الحرب وعامل الصدقة أقوالهم تقدم في المسائل الاجتهادية، ويجب على متبعيهم ترك أقوالهم، يعني ترك أقوال أنفسهم والنزول على أقوال هؤلاء في هذه المسائل، المسائل الاجتهادية الخلافية خلاف معتبر. لما؟ قال لأن مصلحة الجماعة والاختلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر هذه المسائل الاجتهادية. فإذا ابن مسعود لما قال الخلاف شر يقصد الخلاف الذي ترتب عليه فساد التعامل الخاطئ مع الخلاف. أما الخلاف العلمي فليس شرا كما بينا، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من العلماء اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. الآن نتكلم عن مسألة مهمة جدا بإيجازك، وهي أسباب وقوع الخلاف بين العلماء. إذا قلنا أن الخلاف يكون الخلاف المعتبر يكون في المسائل الظنية التي ليس فيها قاطع، ليس فيها دليل قطعي، وأن هذه المسائل يصير فيها خلاف، هل هذا الخلاف يتعمد العلماء إحداثه؟ إذا قلنا أنه رحمة، هل هو مطلوب ابتداء؟ يعني هل العلماء يتعمدون إيقاع الخلاف؟ ها؟ لا، بلا شك الاجتماع أفضل، لكن هذا الخلاف يقع اتفاقا وله أسباب موضوعية وجيهة لابد لطالب العلم أن يعرفها. معرفة أسباب الخلاف ترتب عليها أشياء كثيرة، ومنها أولا حسن الظن بالعلماء، أنك تحسن الظن بأهل العلم، تعرف لماذا اختلف، لأن بعض الناس ربما يعني يقول كلاما يحمل لوما على العلماء بسبب خلافهم. تسمع البعض يقول لك يعني لما هما بيختلفوا طب احنا نعمل ايه مثلا، البعض يقول لك طب احنا نقلد مين او نسمع كلام مين، ده بيقول حرام وده بيقول حلال، فكانه يعود على العلماء بالعتب واللوم. ولو علم اسباب وقوع الخلاف بين العلماء علم ان المساله لها اسباب موضوعيه علميه، وان الذي يدفع العلماء الى ان يقول كل واحد منهم بقول في المساله هي الامانه التي حملها الله تعالى اهل العلم ان يقول كل واحد منهم ما يجهل به وما يظن وما يعتقد انه هو الحق عند الله جل وعلا. اسباب لابد ان يتعلمها الانسان لكي يحسن الظن بالعلماء، ثانيا لكي يعرف محل النزاع في كل مساله، وهذه اول خطوات الترجيح، انت كيف ترجح في المساله وكيف تبحثها دون ان تعرف محل النزاع لماذا اختلف وحول يعني ماذا اختلف. لازم تعرف يعني سبب الخلاف بينهم حتى تستطيع ان تحرر محل النزاع وتستطيع ان ترجح يعني في المسائل. فنقول اولا اهم الاسباب او من اهم اسباب الخلاف بين العلماء الخلاف في الفهم، والخلاف في الفهم اما ان يكون ناتجا عن اختلاف افهام البشر، وهذا امر بديهي معلوم بالبديهه ان البشر متفاوتون في افهامهم، وان يعني بعض الناس قد يفهم ما لا يفهمه آخرون، بعض الناس ممكن يفهم أوضاع المسائل وبعضهم يكون أقل يعني في الفهم، قد يفتح الله تعالى على الإنسان في فهم مسألة ما تستغرق على من هو أذكى منه، صحيح ولا لا؟ فتفاوت في الفهم هذا أمر موهبة ربانية تفاوت الله سبحانه وتعالى فيها بين البشر ينتج عنها تفاوت في فهم الأدلة ولا شك. مما يعني يؤثر في مسألة فهم الأدلة أن تكون الأدلة نفسها محتملة لأكثر من فهم، يبقى من أهم أسباب الخلاف التفاوت في فهم الأدلة، نتيجة أن الأدلة نفسها هي نفسها تحتمل أكثر من فهم وتؤدي أكثر من معنى، إما لأن مثلا اللفظ مشترك، عندنا في اللغة العربية حاجة اسمها إيه؟ اشتراك، اشتراك ان المعنى يدل على اللفظ يدل على اكثر من معنى في الواقع، يعني لفظ واحد يستعمله العرب في معنيين مختلفين كالقرب، يطلقون لفظ القرب على الطهر وعلى الحيض، فلما تاتي ايه في كتاب الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، يبقى لما الإمام يفهمها ثلاثة قروء على أنها طهر وآخر يفهمها على أنها حيض، نعرف أن الخلاف هنا له سبب موضوعي وهو أن هذا اللفظ مشترك، وبعدين الأئمة بقى كل إمام يحاول أن هو يجمع سائر الأدلة في المسألة ويجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مسألة العدة علشان يفهم مراد الله سبحانه وتعالى من الآية، وفي النهاية يصل إلى يعني ما يؤديه إليه اجتهاد، لكن منشأ الخلاف هو أن اللفظ نفسه يحتمل معنيين مختلفين، أو مثلا المعنى اللفظ يحمل على معناه الحقيقي والمجازي كلفظ الملامسة أو لامستم النساء، يحملها البعض على اللمس الحقيقي فيقول أن مس المرأة ينقض الوضوء، السمارة الأجنبية عند الشافعية مثلا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة عمدا أو خطأ، مس المرأة الأجنبية ومنها الزوجة، الزوجة في هذه المسألة أجنبية مسها ينقض الوضوء عند الشافعية، جيد؟ لأنه حمل قول الله جل وعلا ولمسكم النساء على المس الحقيقي على ظاهره، والبعض يحمل اللفظ على المس الايه؟ يعني يقول كان بالملامسة عن الجماع، أو لمستم النساء عنده معناها جمعتم النساء، يبقى إذا لمس امرأته جسها بيده لا ينتقض وضوء، هذا مذهب ابن عباس والأول مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، يبقى هنا الاختلاف في حمل اللفظ على حقيقته أو معناه المجازي يؤدي إلى اختلاف الفقهاء في الفقه. أيضا من أسباب الخلاف بين العلماء الخلاف في المسائل الذي يرجع إلى الاختلاف في الرواية والحديث، هناك مثلا أحيانا أحاديث تصل إلى بعض العلماء ولا تصل إلى آخرين، فمن وصل إليه الحديث يقول بمقتضاه، ومن لم يصل إليه الحديث يفتي، إما يفتي بدليل آخر وإما يفتي بالقياس، مثلا الدليل هنا وصل إلى إمام ولم يصل إلى آخر، لكن هذه يعني الصورة أو هذا السبب لا يعول عليه كثيرا في مسائل الخلاف، يعني أحيانا يعني الإخوة يعني بتكت يعني بتقول كلام كده يعني صعب إنه محتمل، يعني في كل مسألة كده يقول لك رحمه الله أبا حنيفة لعله لما يبلغ الحديث. رحمه الله مش عارف شافعي لعله لما يبلغ الحديث. يعني هو الحديث بلغ ولا ابنه ولا حنيفه يعني الائمه مدروس عليهم عن الحديث. وحنيفه وامامه حنيفه جمع له مسلم. نعم قد يصل الى ابي حنيفه حديث لا يصل الى الشافعي او العكس يصل الى احمد ما يصل الى الشافعي وابي حنيفه، لكن ليس هذا هو الاصل. الاصل ان الائمه كانوا مهتمين جدا بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والاطلاع عليه. لم يكن ابو حنيفه ولا غيره من الائمه عاريا عن معرفه الحديث، فلا يصح يعني التعويل دائما على هذا السبب في الخلاف. لكن نقول قد يصل الحديث لكن يصل من طريق ضعيف، وهذه صورة أخرى. إن الحديث احنا قلنا ممكن يصل إلى البعض لا يصل إلى البعض، لا ممكن يصل إلى البعض من طريق صحيح فيقول به، ويصل إلى آخر من طريق ضعيف فيرده ولا يقول ولا يقول به، صحيح ولا لا؟ ممكن يصل إلى الإمامين المختلفين من طريق واحد، وهذا يصححه وهذا يضعفه. يبقى الاختلاف في مذاهب الجرح والتعديل وخلاف الأئمة في الرواة مسلم. أنت عارف إن هناك الرواة على ثلاثة أنواع. عندي رواة اتفقوا على قبول حديثهم، وعندي رواة اتفقوا على رد حديثهم، وعندي رواة اختلفوا فيه. البعض يضعف حديثه والبعض يقبله، البعض يوثقه والبعض يضعفه، البعض الجميع يوثقه لكن هذا الإمام يقبل رواياته عن فلان وهذا يقول روايته عن فلان منقطع، كسمرة مثلا، الحسن عن سمرة، الحسن البصري عن سمرة، الحسن البصري إمام. طيب روايته عن سمرة فيها ثلاثة مذاهب لا للعلم، البخاري رحمه الله وتلميذه الإمام الترمذي يصححها مطلقا، أبو داود والجمهور يقولون الحسن لم يروي عن سمرة أو لم يسمع عن سمرة إلا حديث العقيقة فقط. جيد؟ والبعض يرد حديث الحسن عن سمرة فقط. رواه واحد، ها؟ الجميع وثقوا، لكن رواياته عن هذا الصحابي بالأخص مختلف فيها، فيصل هذا الحديث بإمام فيقول به، ويصل إلى آخر له مذهب في رواية الحسن عن سمرة فلا يقول به. اختلاف في الرواية يمكن اختلاف في الجرح والتعديل، اختلاف في توثيق أو تضعيف راوي، اختلاف في قواعد قبول بعض الأنواع من الأحاديث كالمرسل. المرسل مثلا المرسل يقبله الشافعي بضوابط وقيود ضيقة جدا، ويقبله أحمد وأبو حنيفة بشروط أوسع. فإذا ورد حديث في المسألة أو وصل هذا الحديث المرسل إلى أحمد ربما يقول به ولا يقول به الشافعي إلا إذا توفرت فيه شروطه. الخلاف في التصحيح والتضعيف ينبني عليه خلاف شرعي وخلاف فقهي. مثلا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أهل السنة الترمذي وأبو داود وغيرهما، ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وغيرهما. هذا الحديث رويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، والعلاء بن عبد الرحمن زر. يقول أحمد لا ينكر على العلاء ثقة، لا ينكر من حديثه إلا هذا الحديث لأنه تفرد به، لم يرويه إلا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يرده جماعة من المتقدمين، الإمام أحمد، أبو زرعة، عبد الرحمن بن مهدي، و غيرهم يردون هذا الحديث لأنه ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. يبقى إذا مقلوب الحديث إنه يجوز أن نصوم قبل اليوم أو اليومين، يبقى إذا هذا يخالف الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. جماعة من العلماء يصححون هذا الحديث منهم الترمذي والحاكم وابن حبان وغيرهم. حديث واحد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، ما ينبني عليه اختلاف العلماء بعد ذلك في الحكم المترتب على هذا الحديث. فتجد جماهير الشافعية يقولون بكراهة الصوم بعد منتصف شعبان لمن لم تكن له عادة، يقولون بمقتضى هذا الحديث، وجمهور العلماء يقولون بجواز الصوم بناء على ضعف هذا الحديث. إذا من أسباب اختلاف العلماء في المسائل الاختلاف في الرواية في قبول حديث أو رده في قبول رواية راوي أو ردها في القواعد والشروط التي يقبلون بها بعض الأحاديث، يعني مثلا الحديث الأحاد الخلاف في قبوله في العمل بين أهل السنة دي مشهور جدا، فالحنفية والمالكية يشترطون للعمل بالحديث الأحاد شروط ردها كلها ناصر السنة الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وغيره، ونصر مذهب أهل الحديث في أن الحديث حديث الأحاد حجة بنفسه، إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهت القضية، لكن هناك شروط اشترطها الحنفية والمالكية للعمل بالحديث الأحاد. لذلك ما نقول المالكية في الفقه أقرب لأهل الرأي من أهل الحديث، لأن الفيصل بين أهل الرأي وأهل الحديث هو مسألة العمل بالأحاد، هو الفيصل الحقيقي بين مدرسة النظر ومدرسة الأخر العمل بالحديث الأحاد. والمالكية في هذه المسألة كمسألة إن شاء الله تعالى في الكلام عن السنة أقرب لأهل الرأي من أهل الحديث، وكان مالك في الحديث كرواية إذا ذكر الحديث فمالك النجم مام، لكن في مسألة التفقه هو أقرب في تفقهه إلى أهل الله. الغاية هذا يعني سبب من أسباب الخلاف بين العلماء في عدد في الرواية. أيضا الخلاف في المصادر والأدلة الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية مصادر التشريع، المصادر التي يستنبط منها الأحكام الكتاب السنة والقياس الإجماع والقياس، أربعة مصادر متفق عليها بالنسبة للكتاب والسنة بالإجماع، إجماع أهل القبلة، بالنسبة للإجماع أيضا يعني لم يخالف فيه إلا أهل البدع في حجياته، وبالنسبة للقياس لم يخالف فيه إلا من شذ من العلماء. عندنا بعد ذلك أدلة أخرى إجمالية مختلف فيها، يعني عندنا مثلا قول الصحابة، حجية قول الصحابي هل هي مسألة خلافية ولا لا؟ مثلا إبراهيم حجية قول الصحابي هل هي مسألة خلافية ولا لا؟
خلافية
ليست مسألة منهجية وعقدية، أنا ما بتكلمش الآن على اتباع الصحابة في الجملة، اتباع نهج الصحابة في الجملة طريقة أهل السنة بلا خلاف، واتباع ما اتفق عليه الصحابة واجب بلا خلاف، جيد؟ وهذه مسألة منهجية وعقدية، لكن اتباع قول الصحابي في مسألة خلافية. عندي أحوال الأقوال الصحابة، أن يقول الصحابي قولا ويستهل عنه ولا يمكنه عليه أحد ولا يفلق فيها. الحالة دي نسميها إجماع سكوت. الصحابي يقول قول ويجتهد ولا يطلق فيه أحد من الصحابة، فده إجماع سكوت. الحالة الثانية يقول قولا ويطلق فيه صحابي آخر. في هذه الحالات مسألة خلافية وليس قول أحد الصحابة كنت على صحابي آخر، مسألة خلافية. الحالة الثالثة أن يقول الصحابي قولا ولا يشتهر عنه ولا يخالف فيها، يكون قول ولا يشتهر عنه، طالما ما اشتهرش عنه يبقى ما نقدرش نقول ايه في اجماع سكوتي، لان الاجماع السكوتي معناه ان يشتهر القول عن عمر عن ابن عمر عن ابن عباس عن ابي هريره رضي الله عنه جميعا، عن اي واحد من الصحابه المجتهدين يشتهر عنه ويسمعه بقية الصحابة المجتهدون ويطرونه عليه. يبقى نقول هنا ايه؟ أجمعوا السكوتية على هذا القول، لأنه لو كان قولا منكرا لأنكروه، مش كده؟ إنما هذا القول لم يجتهد ولم يعرف اختلافه، فبقى عندي في المسألة ايه؟ قول الصحابة لم يجتهد ولم يعرف اختلافه، هل هذا القول حجة في دين الله جل وعلا؟ هو دليل شرعي كالقرآن والسنة؟ لا، أقول كالقرآن والسنة القدسية والمنزلة، لكن في الحجية يعني هو حجة كالقرآن والسنة والإجماع والقياس؟ هل مخصص به عموم الكتاب وعموم السنة؟ هل تقوم به الحجة منفردا؟ لو ما عنديش دليل في الباب دينه أقول هذا الأمر واجب أو هذا الأمر حرام بدليل قول الصحابي فلان رضي الله عنه كذا وكذا. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الإمام أحمد فيها أكثر من رواية، والشافعي فيها قولان، والمالك فيها قولان. إذا الآن ده مصدر من مصادر الفقه ومن مصادر التشريع الإجمالية مختلف فيه. لما تيجي مسألة فيها قول الصحابة، الشافعي في الجديد لا يقول به، وأحمد رضي الله عنه وأرضاه يقول به، والمسألة تدور حول قول هذا الصحابي، إيه اللي هيحصل؟ هيختلف أحمد مع الشافعي، هيقول أحمد المقتضى قول الصحابي، والشافعي سيقول المقتضى دليل آخر. لما مثلا نقول دليل سد الذريعة، سد الذريعة دليل عند بعض أهل العلم أشهرهم المالكية، صحيح أشهر المالكية، وليس دليلا عند البعض، أشهر من رد سد الذرائع الشافعي. لما تكون مسألة قول معين مبني على سد الذريعة يقول به مالك ويرده الشافعي، الاختلاف في مصادر التشريع مصادر الفقه الإجمالية يلزم عنه خلاف في الفروع، ينجم عنه خلاف في الفروع، أيضا خلاف في القواعد الأصولية، مثل قاعدة مثلا الأمر هل يفيد الفورية أم لا؟ إذا أمر الشارع بأمر معين بشيء ما، هل يفيد هذا الأمر أن تفعله على الفور؟ بمجرد التمكن ولا يفيد مجرد طلب الفعل سواء الآن أو بعد وقت أو متى تيسر؟ يعني هل الأمر بشيء يفيد مجرد طلب الفعل ولا يدل على اشتراك زمن معين الآن أو بعد قليل، ولا يفيد طلب الفعل مع الفورية؟ مسألة خلافية أصولية، مش كده؟ ينبني عليها الخلاف. فمثلا من قال بأن الأمر لا يفيد الفورية فالأمر على التراخي، من الممكن أن يبني على هذه المسألة أن الحج على الطرف واجب، لكن على الطرف ممكن تجتمع فيه الشروط ويتيسر لك الحج ويعني تحصل الزاد والراحلة، ومع ذلك لا تحج. لمن؟ لأن الحج واجب على الطرف السنة اللي جاية اللي بعدها وهكذا. ومن قال بأن الأمر على الفورية يقول هنا بوجوب الحج على الفورية، وممكن يقول مع قوله بأن الأمر على الفورية بوجوب الحج على الطرف الشافعية مثلا يقولون بأن الأمر على الفورية، لكن هناك أدلة عندهم صرف الأمر للحج من الفورية إلى الطرف. زين الخلاف إخواننا في الأصول، سواء اختلاف في دليل من أدلة الفقه الإجمالية أو اختلاف في بعض القواعد الأصولية أو بعض القواعد الفقهية ينتم عنه اختلاف في الفروع. ودي مسألة غاية الأهمية لابد نفهمها، يعني من أسبابها جدا أن تعلم أن دراسة الفقه ليست مجرد دراسة فروع فقهية. ما ليس عصر الفروع الفقهية؟ ما ليس ذلك؟ إن يجي إنسان يجيب كتاب من كتب الفروع ويقرأ كلام المصنفين ويقول هذا حرام وهذا حلال وهذا فرض وهذا مستحب وهذا مكروه ودليل هذا كذا ودليل ذاك كذا، وانتهت القضية وربما انطلق الخلاف وأقول الله، هذه مسألة ليست هذه هي يعني دراسة الفقه ولا هذا هو تدريس الفقه. لابد أن تعرف أن مذاهب أهل العلم عبارة عن فروع انبنت على الأصول، وأن دراسة مذهب من المذاهب لا يمكن أن تتم لك إلا إذا أتقنت المذهب فروعا وأصولا. لتدرس مذهب الشافعي فلا بد تتعلم أصول الشافعية كما تتعلم فروع الشافعي. تدرس مذهب أحمد يبقى لابد تتعلم أصول أحمد كما تتعلم فروع. لأن الفروع دي ما جاتش من فراغ، إحنا عرفنا الآن أهو إن الاختلاف في الأصول من أهم أسباب الخلاف الفروع. ليه ده قال الحج على التراخي ده على الفورية؟ للتحكم للتشهي بالهوى، ولأنهم اختلفوا أصلا في مسألة أصولية. طيب الآن حضرتك هتدرس فقه مطارد كما يفعل البعض من أول يوم، وتيجي عند مسألة الفقه على التراخي ولا على الفورية وترجح أو يرجح لك المدرس، طب كيف رجعت في مسألة انبنت على خلاف أصولي وأنت لم تتعلم المسألة أصولية ابتداء ولم يكن لك فيها ترجيح؟ يبقى أنت علشان يكون لك ترجيح في الفرع لازم تكون لك ترجيح في الأصل المختلف فيه. إذا كانت المسألة مبنية على خلاف، هل قول الصحابي حجة ولا لا؟ طب انت كيف ترجح في المسألة وانت لم ترجح بعد في الاصل؟ لم تدرس مسألة قول الصحابي الاصولية وتحللها وتجمع فيها الأدلة وترجح فيها في الاصل، كيف تتكلم في مسألة مبنية على اعتبار سد الذريعة او المصلحة المرسلة وانت لم تعرف بعد هل سد الذريعة حجة ولا لا؟ هل المصلحة المرسلة حجة ولا لا؟ أقول لم تعرف، يعني لم تعرف معرفة تمكنك من الترجيح مش مجرد سماع، يعني لم تدرس المسألة ولم تعرف أقوال أهل العلم، ربما لو قرأت تصل إلى أن سد الذرائع ليس حجة وأن المصالح المرسلة ليست حجة، لأن مفيش حاجة في الشرع اسمها مصالح مرسلة كما تقول الشافعية مثلا، دي مسائل مش إيه؟ مش نهائية، يعني مش مسائل كده لا كلام فيها. فكيف تتكلم في فرع مبني على الاصل وانت لا تعرف الاصل؟ فالائمه لهم اصول معينه، هذه الاصول وصلوا اليها بالادله وقرروها وقعدوها ثم بنوا عليها فروع. اذا لم تتقن الاصل كان هذا الفرع الذي تعلمته انت ايه؟ معلقا لا اصل له. ولذلك تجد من لا يتقن دراسة الفقه يجي في مسألة يضطرب، يجي في مسألة يرجح قولا مبنيا على أن قول الصحابي قدم، ويجي في مسألة ثانية يرجح قول مبني على أن قول الصحابي ليس بقدم، هو لا يعرف. يجي يرجح قول مبني على أن العموم والخصوص يتعارضان، ويجي في مسألة ثانية يرجح قول مبني على أنه لا تعارض بين عام وخاص. هو أصل من شغل باب باب، فهذه مسألة مهمة جدا لابد أن تبطل دراسة الأصل والفرع. المذاهب تفعل ذلك، المذهب له أصول وله فروع. وبعدين شوف الجمال بقى، يجي أئمة الفقه يبقوا عاملين مرحلة كده في دراسة الفقه اسمها إيه؟ دراسة بناء الفروع على الأصول. يعني عند الشافعية مثلا بناء الفروع على الأصول أو تخريج الفروع على الأصول للزنجان أو التمهيد الإسنوي أو مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول للتلمساني المالكي. الكتب دي بتعمل إيه؟ أنت تعلمت الأصل وتعلمت الفرع، وبعدين ترقيت شوية وتعلمت اختلاف العلماء في الأصول واختلاف العلماء في الفروع. طب عايز ترجح بقى تصل لمرتبه الترجيح، يبقى تتعلم اثر اختلاف العلماء في الاصول والقواعد على اختلافهم في الفقه لو الفروع. فيجي يقول لك تعالى الائمه اختلفوا في مساله قول الصحابي على مثلا خمسه اقوال، وانبنى على هذا الخلاف الخلاف في مسألة كذا والخلاف في مسألة كذا، وجيب لك أمثلة. اختلفوا في مسألة كما قلنا مثلا الأمر في الفورية ولا لا، وانبنى على هذا الخلاف الخلاف بين الشافعية وغيره في مسألة كذا وكذا وكذا. يبقى إيه اللي حصل الآن؟ درست الفروع والأصول وبعدين درست الربط بينهما. لما يحصل عندك ربط بين الأصل والفرع وكيف انبنى الفرع على الاصل تتمكن بعد ذلك من امرين مهمين، الامر الاول الترجيح والامر الثاني وهو مرتبه اعلى التخريج، تخريج الاقوال او تخريج اقوال للمسائل النازله المعاصره الحديثه التي ليس فيها كلام لاهل العلم على المسائل التي تكلم فيها علماؤنا من قبل. وهذه مرتبة مراتب الاجتهاد تصل بمرتبة الاجتهاد الممكن، انك تبدا بقى تجيب المسائل النوازل المعاصرة ليس فيها قول لأحد العلماء، تبدا تخرجها على مسائل أهل. طب كيف تصل لهذه المرتبة؟ للتربة، وهذه التربة لا تأتي من ان انا اقول ايه قال الشافعي قال احمد قال مالك والشيخ فلان قال الراجل كذا، ما ده مش فقه، هذا ليس فقه، انت بتكذب فروع فقهيه. طب الراجع ده مبني على ايه؟ هذا الترجيح مبني على ايه؟ لابد تعلم مين؟ دراسه الفقه ودراسه الاصول لا ينفكان، ودراسه مذهب معين دراسه حقيقيه تراكميه هي التي توصلك الى هذا، يعني الى هذه المكانه، انك تبدا تدرس مذهب اصولا وفروعا وتلتقي في اصوله وفروعه حتى تصل الى هذه المرتبه. نعود الى ما كنا فيه وهو اسباب اختلاف العلماء. قلنا الخلاف في الادله الاجماليه، الخلاف في القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه، الاختلاف في التعارض والترجيح بين الأدلة، وهذا من أوسع أبواب يعني الاختلاف، يعني مسألة الاختلاف في النظر للأدلة المتعارضة، مسألة تختلف فيها الأنظار جدا بين يعني ما هي الترجيح أو الجمع أو القول بالناس أو غير ذلك. العلماء لما احنا عارفين أن أدلة الشرع لا تتعارض أبدا، صحيح ولا لا؟ ولا تتعارض؟ تعارض ولا لا تتعارض؟ بس مشيت طيب هل
ممكن تتعارض؟
لا تتعارض. عندنا قولين مين يرجح؟ تفضل يا سيدي. تتعرض في الظاهر ولا تتعرض في الحقيقة. طيب ما الدليل؟ ارفع يدك. وده شيء انت دايما بيها تأتي بيها كاملة. دليل على ان دلة الشرع لا تتعرض في نفس الامر في الحقيقة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. اذا لما كان من عند الله، لما كانت الايات والاحاديث والادله، حتى الادله المبنيه على الايات والاحاديث كالاجماع، هي ايضا من عند الله جل وعلا لانها مستمده من الوحي. لما كانت من عند الله خرجت من مشكات واحده، لا يمكن ان يكون بينها اختلاف لا كثير ولا قليل، وانما هو اختلاف ظاهري. تعارض في ذهن الناظر، تعارض في ذهنك انت. انت لما تيجي كده تنظر للحديث، للاحاديث في الباب، تظن انها متعارضه، لكن لو حصل دقائق وبحثت لوجدت انه لا تعارض. طب عند النظر بين الادله المتعارضه، العلماء يختلفون في كيفيه معالجه هذه الادله. احنا عندنا قواعد، البعض يرى ان هذه القاعده يمكن تطبيقها هنا، والبعض يرى انه لا يمكن تطبيقها. يعني مثلا احنا بنقول لما يتعارض دليلان عند في الظاهر لابد ان تتبع هذه الخطوات. اول شيء تحاول الجمع، لان القاعده اعمال الكلام اولى من اهماله، اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. يعني ايه اعمال الكلام اولى من اهماله؟ لما اعمل الدليلين واجمعهما واعمل بكل واحد منهما بطريقه معينه اولى من ان اعمل بواحد واطرح الاخر. يبقى اعمال الكلام اولى من اهماله. يبقى اول شيء احاول الجمع، ما قدرتش ابحث عن النسخ. ربما يكون احد الدليلين ناسخ والاخر منسوخ، يبقى ابدا ابحث في التقدم التاخر ثبوت الناسخ والمنسوخ. لم يثبت عندي النسخ، الجا الى الترجيح. الترجيح معناه انني اقول هذا دليل ثابت وغير منسوخ لكنني لم اعمل به. ليه؟ لانه يعارض هذا الدليل الاخر وانا لا استطيع الجمع بينهما، فهختار دليل اعمل به بناء على قواعد معينه للتوزيع. مش اختاره كده بالهوى والتساهل، اختار هذا الدليل واترك الاخر واعمل بدليل واترك الاخر. يبقى انت في الترجيح بتهمل دليل انت تظن انه ثابت وغير منسوخ، لكن انت مش عارف تعمل. يبقى الترجيح في اخر المنازل والجمع في اول المنازل. اجمع نسخ ترجيح، اجمعها في كلمه جنى، جيم نون ت، جمع نسخ ترجيح جنى. طيب بيجي العلماء ينظروا في الدليلين المتعارضين، حديث وحديث، حديث وآية، حديث وإجماع، إجماع وآية، قياس وحديث، أدلة متعارضة. بيبدأوا يعملوا هذه القواعد، فالبعض يتمكن من الجمع فيجمع بينهما، وصور الجمع مختلفة، والبعض يقول والله الجمع متعذر وفيه تكلف، وأنا سبق عندي النسخ، فنقول بالنسخ، والبعض يرجع إلى الترجيح. طب هل أقوال هؤلاء ستتساوى؟ اللي قال بالجمع زي اللي قال بالنسخ زي اللي قال بالترجيح؟ لا. إذا النظر في الأدلة التي ظاهرها التعارض من أهم أسباب وقوع الخلاف بين أهل العلم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه شرب قائما، شرب من قربة معلقة، شرب صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه شرب قائما كما في البخاري، وقال إن أناسا يكرهون الشرب قائما وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع، وثبت عنه في المواطن أنه شرب قائما. والشرب قائما مذهب يعني جواز مذهب عمر وعثمان وعلي وأكثر الصحابة والتابعين وجمهور أهل العلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما وزجر عنه. في مسند الإمام أحمد أن رجلا شرب قائما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قه، يعني أمره أن يطيء هذا الماء الذي شربه، فقال لمن؟ قال تحب أن يشرب معك الهم، تحب أن يشرب معك الهم طب يعني، قال لا، قال شرب معك من هو أشر منه الشيطان. جيد، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم زاجر عن الشرب قائما وشرب قائما، ظاهر هم التعارض ولا لا؟ طيب يجي بقى العلماء للنزول في هذه الأدلة المتعارضة، فالبعض يقول بالجمع، يقول زجر عنه وفعله يبقى النهي للكراهة والفعل يدل على الجواز، يبقى الشرب قائما مكروه والشرب قائما جائز مع الكراهة. جيد، والبعض يقول لم يقل أحد بالحر إلا الظاهرين، والبعض يقول مثلا أحاديث الماء منسوخ يبقى ده لجأ إيه؟ في النسخ، وأحاديث الشرب قائما دالة على الجواز مطلقا وجماهير العلماء على الجواز، ويجعل قرينة النسخ أن هذا القول الجواز هو المشهور عند الصحابة، عمل به عمر وعثمان وعلي والتابعون، يبقى إذا استقر عندهم أن النهي إيه؟ منسوخ، يبقى إذا عندي من جمع قال النهي للكراهة والفعل يدل على الجواز، وعندي من قال بنفس الأدلة النهية، وعندي من قال بنفس الأدلة المجوزة كابن حزم مثلا، وعندنا من رجح فرجح أدلة الجواز على أدلة النهي لأنها أصح من جهة الإسناد، وعندنا من قال النهي لعلة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم يشرب معك من هو أشر منه وهو الشيطان، وهذه العلة مأمونة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا أعانه على شيطانه فأسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما ولما نشرب جلوسا. شفت اختلاف العلماء في مسألة واحدة ناتج عن معالجة كل عالم منهم للتعارض الظاهر بين الدليلين. إذا مسألة النظر في الأدلة المتعارضة أيضا من المسائل التي يعني تتسبب في وقوع خلاف بين أهل العلم. هذه جملة من أهم أسباب وقوع الخلاف بين العلماء، يعني أجملناها ويمكن الرجوع فيها لك مصنفات كثيرة في مسائل أسباب وقوع الخلاف بين أهل العلم، هناك كتاب الشيخ علي الخفيف رحمه الله، وهناك كتب مثلا أسباب الخلاف في الرواية وأخره في اختلاف الفقهاء الشيخ ماهر ياسين الفحل حفظه الله، وهناك كتاب في الخلاف اللغوي وأخره في اختلاف الفقهاء، هناك الخلاف في القواعد الفقهية وأثره في اختلاف الفقهاء، الخلاف في القواعد الأصولية وأثره في اختلاف الفقهاء، وهناك رسالة الدكتوراه أو الماجستير عن ما أصدر الخلاف في القراءات وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء للشيخ وليد إدريس، فيعني هناك مصنفات كثيرة في هذا الباب لمن أراد أن يتوسع. نتكلم عن مسألة مهمة جدا نختم بها الكلام على الخلاف، وهي مسألة كيفية التعامل مع الخلاف. إذا علمنا أن الخلاف ليس شرًا وأن له أسباب وجيهة موضوعية أوقعت العلماء فيه، وأن الخلاف يكون الخلاف المعتبر يكون في المسائل الظنية، كيف نتعامل نحن مع الخلاف؟ وأنا أتكلم عن التعامل العميد المقلد مع الخلاف. أما العالم طالب العلم المميز القادر على التوضيح، فالذي يلزم هو أن يبحث وأن يفتش عن القول الأرجح بين أقوال أهل العلم ويدين الله به ويعمل به ويفتي به. أما العميل المقلد فيعني الشأن فيه هو قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء يتكلمون في مسألة استفتاء العميل في مسائل مهمة، أهمها يجب على العميل عند الاستفتاء سؤال الأعلم أم يجوز له سؤال المفضول في وجود الفاضل. هل يجب علي إن أردت أن أستفت إني أبسط أعلم أهل البلد أو أعلم من أقدر على الوصول إليه لأستفتيه، أم يجوز أن أستفتي المفضول في وجود الفاضل؟ اختلفوا في ذلك بعدما اتفقوا على أنه لا تبرأ الذمة إلا بسؤال عالم ثقة مفتي اجتمع فيه شروط المفتي ويعني ثقة دين ورع لم يعني يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. طيب أنا كعامي عايز أستفت، لازم أروح لأعلم أهل البلد ولا ممكن أسأل من هو أقل منه إذا اجتمعت فيه الشروط؟ خلاف بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم منهم بعض الشافعية وبعض يعني الحنابلة وهو الوارد بن أحمد أنه يجب على الإنسان أن يستفتي الأفضل في العلم والورع. يقصد أفضل العلم علما وورعا، ويجب عليه أن يتحرى وأن يسأل عنه، ويكفيه في ذلك التسامع. يعني إذا اشتهر أن فلان أفضل يبقى يكفيه ذلك، لأنه على الحقيقة لا قدرة للعامي على الترجيح بين منازل أهل العلم، لأن لا يفاضل بين العلماء إلا العلماء، فكيف يعرف الأعمى؟ يبقى يكفيه التسامع. إذا اشتهر أن فلان أعلم يبقى يكفيه ذلك، ويقصده لسؤاله، وهذا رواه عن الإمام أحمد وقول جماعة من الشافعية كما قلنا منهم ابن سريج والغفال وإلكي الرقاصي والغزالي وغيرهم. القول الثاني أنه يجوز أن يسأل المفضول في وجود الفاضل طالما اجتمعت فيه الشروط. أدلة القول الثاني، القول الثاني هو قول الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أدلة هذا القول قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا إذا سأل العامي واحدا من أهل الذكر ممن يشمله قول الله جل وعلا أهل الذكر فقد فعل ما وجب عليه، وإذا فعل ما وجب عليه لازم أن يجزئه. خلاص ربنا قال له اسألوا أهل الذكر، هو سأل واحد من أهل الذكر يكفيه ذلك، ولم يقل له الله جل وعلا اسألوا أفضل أو أعلم أهل الذكر، إنما أحاله على أهل الذكر مطلقا. استدل أيضا بالإجماع الذي حكاه الأبدي والطرافي وغيرهما، قال: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر،
أسلم فله أن يطلق من شاء من العلماء بغير حاجة منه. وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ ويعمل بقولهم من غير نتيجة. هذا يجمعنا قناه الإمام الطرافي المالكي رحمه الله تعالى والإمام الأمامي الشافعي رحمه الله تعالى. قال أجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر فله يستفتي أبا هريرة ومعاذ ويعمل بقولهم من غير نتيجة. وهذا أمر نحن نعلمه من حال الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لم يلزموا أحدا من الناس باستفتاء أعلم الصحابة، يعني ما عندناش أبدا دليل على أن في عهد أبي بكر كان ممنوع حد يفتي إلا أبو بكر، وأن في عهد عمر ممنوع حد يفتي إلا عمر، بل العكس الأدلة على اختلاف ذلك، الأدلة أن من الناس من كان يستفتي ابن عباس في وجود عمر، ومن يستفتي ابن عمر في وجود عمر، ومن يستفتي معاذ في وجود أبي بكر. يعني المسألة ما كانتش حاجة على أعلم الصحابة، صحيح ولا لا؟ بل عندنا أدلة من مواطن كثيرة أن الصحابة هؤلاء اختلفوا مع أكابر علماء الصحابة، ابن عمر خالف عمر، ابن عباس خالف عمر وهكذا. يبقى إذا لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم يجبرون أو يكرمون أو يأمرون الناس باستفتاء أعلم الصحابة، وإنما يعني كانوا يكتفون بأن تستفتي واحد من المسلمين واحدا من علماء الصحابة بغض النظر هو أعلمهم أم لا. إذا القول الثاني وقول الجماهير هو الأوفق بالأدلة والأرجح والله تعالى أعلم أنه لا يجب على العامي استفتاء أعلم يعني أهل محلته، وإنما يجب عليه استفتاء واحدا من أهل العلم. المسألة الثانية وهي المسألة الأكثر حيرة، مسألة اختلاف المفتين. المسألة الأولى هي مسألة ابتداء يستفتي مين، يعني هو ابتداء يروح لفلان ولا علان الأعلم أم الأقل علما. المسألة الثانية هو استفتى خلاص واحدا وبعدين استفتى آخر فاختلف عليه العلماء في الفتوى، ماذا يفعل؟ دي مسألة ثانية. إذا اختلف العلماء على المستفتي في الفتوى ماذا يفعل؟ هذه المسألة مسألة فيها أكثر من 8 حقائق، نكتفي منها بذكر 3 أقوال هي أهم هذه الأقوال. القول الأول هو قول أكثر الشافعية والحنفية وقول أبو الخطاب من الحنابلة، وقال أبو الخطاب أنه ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة أنه رواية أشهر عن الإمام أحمد، قال به القاضي أبو يعلى والمجد ابن تيمية من الحنابلة والقرافي من المالكيين، كل هؤلاء قالوا يجوز للمستفتي إذا اختلفت عليه أقوال المفتين أن يتخير. وإحنا هنا بنتكلم في المسائل الظنية غير القطعية، المسائل الخلافية خلاف معتبر، أما المسائل القطعية فهذه لا خلاف فيها، وإن وقع فيها خلاف فهو خلاف مردود. إنما نتكلم في المسائل الخلافية خلاف معتبر. فهؤلاء جميعا من ذكرنا يقولون بأن المستفتي له أن يتخير. القول الثاني أنه يجب عليه الأخذ بالأحوط والأشد، وهذا قول بعض الحنابلة والمالكية والغزالي من الشافعي،
يعني احد العلماء قال حرام الثاني قال حلال يبقى يجب عليه ان ياخذ بايه بقول من حرم واحد قال واجب الثاني قال مستحب يجب عليه ان ياخذ بقول من قال بالوجوب وهكذا للقول الثالث وهذا القول الذي نصره الامام الشافعي رحمه الله ان العمي يجب عليه ان يرجح بين اقوال المسلمين اما باخذ قول الاعلى او الاورع او ب يعني اتباع قول الاكثر القول الاول دليله ما ذكرناه من قول الله جل وعلا اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فان سال فعمل بقول واحد من اهل العلم من اهل الذكر فقد برئ سحر وايضا الاجماع الذي نقلناه ان الصحابه اجمعوا على ان من استفتى ابا بكر وعمر فله ان يستفتي ابا هريره ومعاذ ويعمل بقولهم من غير نكير هذا اجماع صريح في جواز ان يتخير المستفتي بين اقوال المفتين ان كانت المساله خلافيه خلاف معتبر الدليل القول الثاني انه يجب عليه الاخذ بالاشد او الاحوط وقول بعض الحنابله كما قلنا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمدح عمار بن ياسر يقول ما خير عمار بين امرين الا اختار ارشدهما في روايه ما خير بين امرين الا اختار اشدهما النبي صلى الله عليه وسلم يمدح عمار بن ياسر فيقول ايش قل ما خير بين امرين الا اختار اشدهما في روايه ارشدهما فجمعوا بين الروايتين فقالوا الرشد في الشده لانه قال في روايه ارشدهما وقال في روايه اشدهما يبقى الرشد اتباع الاشد فقالوا اذا يجب على المستفتي اتباع الاشد قالوا ولان هذا دليل من النظر قالوا ولان الحق ثقيل على القلوب الحق ثقيل على القلوب فاذا اختلفت عليه اقوال المفتين على قولين اختار اثقلهما فيكون هذا هو الموافق للحق القول الثالث قول الامام الشاطبي مبني في الجمله على ان يعني الزام المستفتي بالعمل بقول الاعلم او الاورع او الاكثر اخراج له عن داعيه الهوى ان احنا نجنبه ان يتبع هواه فنلزمه بان يتبع قول الاكثر او الاعلم او الاورع حتى لا يتبع هواه ويتحلل من التشريع يعني بالكليه. هذا دليل نظري في مجمل الادله. يقول الامام النووي رحمه الله في هذه المساله اذا اختلف عليه على المستفتي فتوى مفتيين ففيه خمسه اوجه للاصحاب يعني الشافعيه احدها يقفز بلفظهما والثاني بخفهما والثالث يجتهد في الاولى فيقفز بفتوى الاعلم الاورع كما سبق ايضاحه اختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبله نص الشافعي على مثله في القبلة يعني في مسألة اختلاف القبلة لو إن مثلا ثلاثة في صف وأرادوا أن يتحروا القبلة فاجتهد زيد وقال القبلة في هذا الاتجاه واجتهد عمرو وقال القبلة في ذاك الاتجاه ووقف محمد متحير بينهما لا يستطيع أن يجتهد في معرفة القبلة ولا يستطيع يعني ان يحدد من يقلد الشافعي رحمه الله يقول هنا ياخذ بقول اعلمهما في مساله تحديد القبله واضح فيقول الثالث يجتهد في الاولى فياخذ بفتوى الاعلم والاورع كما سبق ايضاحه واختار السمعاني الكبير ونص الشافعي رحمه الله على مثله في القبله والرابع يسال مفتيا اخر فيأخذ بفتوى من وافقه فده توضيح بالايه؟ بالاكثريه. والخامس يتخير فيأخذ بقول أيه ما شاء. وهذا هو الصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وعند الخطيب البغدادي، ونقله الحامدي في أول المجموع عن أكثر أصحابنا. ثم قال رحمه الله: والظاهر أن الخامس أظهرها، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، يعني العامي ليس من أهل الاجتهاد، إنما فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلك وقد فعل. وإنما فرض أن يقلد عالما أهلا لذلك، يعني أهلا للاجتهاد، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما. والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن أمارتها حسية، فإدراك صوابها أقرب، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها. والفتاوى أمارتها معنوية، ولا يظهر كثير التفاوت بين المجتهدين المرة. كل الإمام النووي هنا يقول قول الشافعي في مسألة الاختلاف في القبلة إن على المقلد أن يعمل بقول أعلم المختلفين في مسألة القبلة، يقول هذا يخالف ما نحن فيه، لأن الاجتهاد في القبلة، القبلة أمارتها حسية، يمكن لكل ذي حس أن يطلع عليها، أنت أنا ما أعرفش في الاجتهاد في القبلة، لكن لو حضرتك مبطل تقول لي والله القبلة في هذا الاتجاه، طب أنت عرفت منين؟ هتقول لي والله هذه النجمة أو هذا الكوكب أو الظل أو الريح، وهتبدأ تشرح لي المسألة ممكن لأنها أمارات حسية ممكن استيعابها. أما الفتوى في المسائل الشرعية فأمارتها معنوية تتعلق بالأدلة والاجتهاد فيها والمعاني، وهذه لا يمكن لأي أحد أن يستوعبها، إنما يستوعبها حق استيعابها العلم. فلذلك أقول هذه ليست كذلك. ويراجح الإمام النووي والراجح عند الشافعية أنه يجوز له أن يتخير. أما القول الثاني هو القول بأن يعني قلد المستفتي يجب عليه أن يأخذ بالأحوط بدليل حديث عمار، فيجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني مدح عمار بقوله نقي رأينا أمرين إلا اختار أشدهما، فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك. نقي رأينا أمرين إلا اختار أيسرهما، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي عمار. وأما قولهم أن الحق ثقيل فيكون أثقل القولين هو الحق، فنقول يعني شرع الله سبحانه وتعالى ليس ثقيل، الحق ثقيل على القلوب التي تأباه فقط، أما على أهل الإيمان فليس بثقيل، بل شرع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعزت بالحنيفية السمحة. وكانت عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عن أمتي، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فكيف بعد ذلك نقول شرع الله تعالى هو دائما الأفضل الأفضل الأفضل، الأحوط الأحوط الأحوط، الأشد الأشد الأشد؟ هذا لا يستقيم مع الأدلة الكثيرة جدا التي دلت على أن دين الله سبحانه وتعالى هو الحنيفية السمحة. تحقيق في هذه المسألة أن نقول إذا اختلفت أقوال المفتين على المستفتي فله حالتان، الحالة الأولى تستوي أو نقول ابتداء يرجح في قلبه قول عالم من العلماء، وهذه يعني الحالة الغالبة، يسمع من هذا العالم ويسمع من ذاك ثم يرجح في قلبه قول عالم من العلماء، الحمد لله يرى في قلبه أن هذا القول هو الأقرب للدليل، أن هذا القول هو الأقرب لشرع الله جل وعلا، هذا هو الحق، وهذا غير مرتبة الترجيح وغير اتباع الهوى، لأن الحق له يعني سطوع، الحق أبلج مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استفتي قلبك وإن أفتاك نسوة، هذا حديث في البخاري، استفتي قلبك. إذا القلب له قدرة على معرفة استطلاع الحق. فإذا ظهر للعامي المقلد المسلم أن قول هذا المفتي هو الأقرب للشرع وهو دين الله جل وعلا لا يحل له أن يخالف، طالما هو وقع في قلبه من ذا الشرع لا يحل له أن يخالفه، هذا هو دينه الذي سيحاسب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك استفتي نفسك، البر مطمئنة إليه النفس والإثم ما حاد في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس. الحالة الثانية أن تتساوى عند أقوال المفتين جميعا من كل وجه، تتساوى عند أقوال المفتين يعني لا يقع في قلبه رجحان قول معين، فهنا نقول الأولى والأحرى والأورع أن تأخذ بقول الأعلى أو الأقصى، الأحوط والأورع والأورع بذمتك وصحتك أن تأخذ بقول الأكثر أو الأعلى، لأنه غالبا الحق يكون مع الأكثر أو الأعلى، مش كده؟ غالبا، وهذه ليست قاعدة مطلقة، لكن ليس عندنا دليل الله تعالى أعلم أنه يجب على الإنسان ذلك، لا دليل أنه يجب عليه أن يأخذ القول الأعلى أو يجب عليه أن يأخذ القول الأكثر، لا دليل، وإنما الأدلة على خلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال تسألوكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قلنا الإجماع على أن الصحابة أجمعوا على أن من استفتى أبا بكر وعمر فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ، وهذا كان واقعا في حياة الصحابة رضوان الله عليهم، فليس عندنا دليل على وجوب تقليد الأعلم حتى ولو اختلف المفتون على الإنسان في مسألة، وإنما نقول هذا الأحوط هذا المستحب هذا الأورع، ولا يمكننا أن نقول أنه الأوجل بغير دليل، والأورع والأحوط ليس واجبا، ولا يمكننا أن نوجب هذا الأحوط الأورع على الناس، يعني مسألة إن إحنا كده لنحافظ على المكلف حتى لا يتبع هواه، نقول هذا احتياط، والاحتياط ليس بواجب، الاحتياط ورع، والورع لا يمكن أن نوجبه على الناس. روى الإمام أبو داود حديثا مهما عن عبيد بن فيروز يتعلق بالأضاحي، عبيد بن فيروز تابعي سأل البراء بن عازب عن الأضاحي قال ما لا يجوز بالأضاحي، فقال البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم وأصابعه أقصر من أصابعه وأنامله أقصر من أنامله صلى الله عليه وسلم، هو هيعمل كده بإيده، فلما رفع كفه فقال إيه أصابعي أقصر من أصابعي صلى الله عليه وسلم وأنامله أقصر من أنامله، فقال أربع لا تجوز في الأضاحي، العورة بين عورتها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير الذي لا تنطق، فقال له عبيد بن فيروز إني أكره أن يكون في سنها شيء، سنها يعني أسنانها، عبيد بن فيروز يقول طب أنا في صدري كراهة من أن يكون في سن الأضحية خلل، ولما سنها لو كسرة يبقى مش هتاكل كويس يبقى تبقى إيه هزيلة، فقل أنا أكره أن يكون في أسنانها شيء، فقال له البراء ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد، ما كرهته أنت ما أردت أن تتورع عنه فدعه تورع كما شئت وجزاك الله خيرا، لكن ولا تحرمه على أحد، هذا مهم جدا، لا نستطيع أن نلزم تسبيش، لا نستطيع أن نلزم الناس بالورع، ولا يحل أن نلزم الناس بالأحرى، إنما ننصحهم بالخروج من الخلاف، لكن لا نوجب عليهم ذلك. العلماء يقولون الخروج من الخلاف مستحب ولا واجب؟ الخروج من الخلاف مستحب. لم يقل احد من العلماء الخروج من الخلاف واجب، انما القاعده الخروج من الخلاف مستحب. فاذا نقول يجوز للمستفتي ان يتخير بين اقوال المفتين في المسائل الخلافيه خلاف معتبر وبين اقوال المفتين المعتبرين، بين اقوال المفتين المعتبرين اذا تساوت عنده الاقوال من كل وجه، اذا تساوت عنده الاقوال ولم يرجو في قلبه قول معين. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول وان تساوى عنده المفتون من كل وجه تخير، اذا تساوى عنده في العلم والمرع يتخير، اما اذا تفاضل يعني احدهم على الاخر فله قول انه يتبع قول الاعلم او الاول. طيب اذا قلنا بجواز الاخذ بالايسر او التخير بين اقوال المفتين عند اختلافهم على المستفتي فلا بد ان نعرف ان ذلك له ضوابط. اول هذه الضوابط الا يكون الاخذ بالايسر من باب تتبع الغرص، مهم جدا الا يكون الاخذ بالايسر من باب تتبع الغرص. وهنا لا بد ان نعلم ان البعض يخلط بين مساله الاخذ بالايسر او التخير بين اقوال المفتين في الصوره التي ذكرناها وبين مساله تتبع الغرص، يعني يقول هذه هي تلك، وهذا خلط عظيم. العلماء يفرقون بين المسالتين. مثلا عندنا الامام يعني الفتوحي في مختصر التحرير، او الفتوحي الحنبلي في مختصر التحرير يقول يحرم تتبع الرخص. ابتداء هو عمل حرم تتبع الرخص، ثم قال بعدها وان اختلف عليه مجتهدان تخير. فقال يحرم تتبع الرخص، وبعدين وان اختلف عليه مجتهدان تخير، يبقى هذه هي تلك لا يمكن. يبين شيء ثم يحرمه في الجمله التي بعدها مباشره. اذا العلماء يفرقون بين المساله التي ذكرناها وهي اختلاف المفتين وبين مساله تتبع الرخص. يقول يحرم تتبع الرخص يعرفها فيقول يعرف تتبع الرخص يقول انه كلما وجد رخصه في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب، أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب، يبحث ينقب عن الأيسر في كل مذهب، هو ده تتبع الرخص. أو نقول تتبع الرخص يكون بأمرين، الأمر الأول أن يأخذ بأقوال من خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، مسألة فيها نص فيها إجماع فيها قياس جلي نص فيه على العلة أو قطع فيه بنفي فارغ كما سألت إن شاء الله تعالى في شرح أو قياس، نقول هذه مسألة قطعية لا خلاف فيها، اتباع القول من خالف فيها تتبع لزلات العلماء، وهذا يدخل في تتبع الرخص المذموم. الحالة الثانية أن يكون دينه وديدنه أنه يبحث وينطق عن الأيسر، يعني يسأل هذا ويسأل ذاك ويدور على العلماء بحثا عن الأيسر، ويأخذ الأيسر من الشيخ ده والأيسر من الشيخ ده والأيسر من المفتي هذا وهكذا، فنقول هذا الذي قال فيه العلماء من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، ونقول تزنق، وهذا هو يعني تتبع الرخص المذموم. أما الصورة التي ذكرناها أن مستفتيا يبتغي الحق يبحث عن دين الله جل وعلا، سأل مفتيا وسأل آخر فاختلف عليه المفتيان فتحير، مش هو بيسأل ابتداء عشان يدور عن ايه؟
عن الأيض، وإلا يعني نقول هو ممكن أن يخير الأحضر، إحنا لا نقول له يجب عليك أن تغفر الأيض، وإلا فهذا قول لبعض أهل العلم، لكن لا نقول به، نقول تخير ولا يجب عليك أن تأخذ بالأحضر. تمام؟ أما إن هو يبدأ ابتداء أن يسأل العلماء بغية الحصول على القول الأيسر، فهذا هو يعني تتبع الرخص المذموم. سئل الإمام النووي رحمه الله عن مقلد مذهب، هل يجوز له أن يقلد غير مذهبه في رخصة لضرورة ونحوها؟ فقال يجوز له أن يعمل بفتوى من يصلح للإفتاء إذا سأله اتفاقا من غير تلقط الرخص ولا تعمد، ولا تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه التنقيص في ذلك، من غير تلقط الرخص ولا تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه التنقيص في ذلك. الضابط الثاني، قلنا الضابط الأول الأخذ بالأيسر أو التخير أن لا يكون تتبعا للرخص، الضابط الثاني ألا يكون هذا القول الأيسر من الأقوال الشاذة شديدة الضعف. إحنا عندنا أقوال تصادم دليل القطعية، نص الإجماع قياس كده. وعندنا أقوال قد لا تصادم دليلا قطعيا، لا تصادم نصا ولا إجماعا، لكنها شديدة الضعف. ينص العلماء على شذوذها، فهذه الأقوال لضعف مدركها جدا ولمخالفتها للأدلة القوية الظاهرة لا يجوز العمل بها، ولا يجوز للإنسان أن يقلد مفتيا يفتي بها، ويجوز هذه صنعة المفتي أن يفتى بها في بعض الأحوال النادرة للضرورة، لكن هذه صنعة المفتي يجوز أن يفتى بالضعيف أحيانا ما لم يصاد نصا أو إجماعا قياسا جليا في بعض الأحوال الضيقة جدا، لكن لا يجوز للإنسان أن يقلد هذه الأقوال من غير أن أفتى بها يعني الإنسان. لذلك نكون انتهينا من الكلام على مسائل الخلاف التي تطرقنا إليها بعد ما تكلمنا عن مسألة طول الاجتهاد، مرحلة الاجتهاد في مرحلة من مراحل التشريع، المرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن مرحلة التقليد ختاما للكلام على مراحل التشريع وتطوره، ثم نتكلم بعد ذلك عن أدلة الطب الإجمالية. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.